فالجهل الذي يضرب الحد هو الجهل بالحكم أصالته، الذي لا يعرف أن الشيء حرام من الأساس. وأما الذي عرف تحريمه ولكنه جاهل العقوبة المقدرة فيه فهذا جهل لا يسقط الحد باتفاق أهل العلم. فمن عرف أن الزنا حرام ولكنه جاهل أن فيه حدا مقدرا فإن جهله هذا لا ينفع ولا يدرأ عنه الحد. وأما الذي لم يعرف تحريم الزنا أصلا، لو تصورنا ذلك، من لم يعرف تحريم الزنا بأن كان حديث عهد بالإسلام أو كان في بادية بعيدة عن العلماء، فإن هذا يمنع عنه إيش؟ الحد. فلا حد إلا على عالم بالتحريم، إلا على عالم بأصل الحكم. يقول رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. فالحدود في إقامتها موكولة للأئمة، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: وإقامة الحدود وقسمة الفيء إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم أو ينازعهم، أو كما جاء في أصول السنة. وهذا باتفاق أهل العلم، فالعلماء متفقون على أن إقامة الحدود إلى الأمراء لا يقيمها أحد من الرعية. والدليل على ذلك السنة العملية المتواترة، السنة العملية المتواترة. فإن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيمها سواه، وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كان لا يقيمها سواه، وهذا عمل مستمر متصل معلوم بالضرورة. فمن استدل بالعمومات في هذه المسألة فهو ضال، بمعنى أن الله عز وجل في سياق الأمر بإقامة الحدود وجه الخطاب إلى المؤمنين هكذا بإطلاق: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا هذا موجه لعموم المؤمنين، فنقول السنة تفسر إيش؟ القرآن. السنة تفسر القرآن. فما كان أحد من أحد المسلمين يقيم الحد، إنما كان الحد يقيمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. ثم إن توكيل إقامة الحدود إلى أحد الناس فيه فتح لأبواب الفوضى، وفيه فتح لأبواب التعدي في استيفاء الحد، لأن كل أحد يمكنه أن يتصور إقامة الحد كما يشاء. وإذا ظن في نفسه أن الشرط قد تم استيفاءه فإنه يقيم الحد، وهذا غلط عظيم. يعني سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله في حد الزنا أن الأمر فيه شديد جدا، وخصوصا إذا تكلمنا على البينة. فلو ترك الأمر لأحد الناس لأوشك كل واحد من الناس إذا شك في امرأة من النساء أو في رجل من الرجال أن يقيم عليه الحد، وهذا فساد عظيم. ثم إن استيفاء الحد منضبط، فلا بد في إقامة الحد من ضبط الاستيفاء حتى لا يحصل التعدي، كما سبق معنا في القصاص مثلا. ففي إقامة الحد لا بد من ضبطه حتى لا يحصل تعدي على النفس أو ما دونها. ومن الذي يضبط ذلك إلا من كان متمكنا منه، وهذا لا بد فيه من السلطان. فهذا اتفاق من أهل العلم أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه. لكن تستثنى حالة، وهي حالة السيد. قال: إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. إذن الاستثناء في شخص معين وفي حد معين، الاستثناء في حق السيد مع مملوكه خاصة، وفي الجلد خاصة فيما كان فيه جلد دون ما كان رجما مثلا، فإنه ليس للسيد أن يفعل ذلك. والدليل على ذلك الحديث الثابت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أزنت إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. فهذا صريح كما ترى في جواز إقامة السيد للحد على مملوكه بهذه الطريقة. يقول رحمه الله: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. الحد إذا كان جلدا فإن الرقيق يكون فيه على النصف من الحر، والدليل قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. تمام. من المسائل المتعلقة بالحدود عموما أنه يجوز التعافي في الحدود، التعافي من العفو، يجوز التعافي في الحدود، وتجوز الشفاعة فيها، وذلك قبل بلوغها إلى السلطان. قبل بلوغها إلى السلطان، إيش معنى هذا؟ يعني إذا حصلت جريمة معينة كالسرقة مثلا، السرقة من الجرائم التي فيها حد مقدر كما سيأتي إن شاء الله، فلو أمسك السارق مثلا وجاء رب المسروق، رب الشيء المسروق مالكه يعني، وأراد أن يعفو عن السارق فإن له ذلك. تمام. هذا معنى التعافي في الحدود. كذلك في القذف كما سيأتي إن شاء الله، لو أن المقذوف عفى عمن قذف فله ذلك، هذا هو معنى التعافي في الحدود. والشفاعة فيها بمعنى التوسط، أن فلانا يتوسط في العفو والإسقاط، فهذا كله جائز قبل بلوغ الحد إلى السلطان. وأما إذا بلغ السلطان الحد فلا شفاعة ولا عفو. إذا بلغ السلطان الحد فلا شفاعة ولا عفو. والدليل حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت نائما على برد أو نحوه كما جاء في الحديث، فجاء رجل فاستله من تحت رأسي، قال: فأمسكت به فدفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده يعني لأنه سرق، فقال: يا رسول الله، أتقطعه في 300 درهم أو كما جاء في الحديث؟ قد عفوت عنه، يعني المسألة يعني إذا وصلت لهذه الدرجة نعفو عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان هذا قبل أن تأتيني؟ هل كان هذا قبل أن تأتيني؟ دليل آخر مشهور جدا وهو حديث المرأة المخزومية التي سرقت ورفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يشفع فيها، فقال: يا أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مسألة أخرى من مسائل الحدود، وهي أن الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا كان في المسألة في الجريمة في الواقعة شبهة معينة فإن الحد يسقط ولا يقام. ففي الزنا مثلا، من وقع على امرأة يظنها زوجته، يظنها زوجته، فإذا بها امرأة أجنبية، فهذه إيش؟ شبهة تدرأ الحد. أو وقع على امرأة يظنها أمته المملوكة. تمام. أو اشتبهت عليه امرأته أو أمته بأختها، فوقع على أختها وهو يظن أنها الموطوءة الزوجة أو الأمة. من سرق شيئا يظن أنه ملكه، أخذ أخذه يظن أنه ملكه، له في ذلك شبهة. كل هذه أحوال تدخل تحت ماذا؟ الشبهات. فإذا حصلت شبهة من هذه الشبهات فإن الحد يسقط، وهذا قول عامة أهل العلم حتى حكي الإجماع في ذلك، وهو الصحيح. وقد ورد فيه حديث ضعيف صريح، إدراء الحدود بالشبهات، هذا حديث مشهور جدا لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه ما سبق في باب اللعان، عندنا دليل واضح في مسألة اللعان التي تقدمت، عندما لعن الرجل امرأته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد كل واحد منهما الشهادات التي سبقها. طيب، أحدهما كاذب، صحيح ولا لا؟ أحدهما كاذب، ومع ذلك في تمام الحديث أن المرأة جاءت بالولد على النعت المكروه، يعني الرجل الصحابي رضي الله عنهم قذف امرأته برجل آخر، هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحبة، وحصل اللعان فيما بينهما. فلما ولدت المرأة جاءت بالمولود شبيها بشريك تماما، أو فيه شبه كبير بشريك، فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. وفي لفظ آخر: لولا كتاب الله لكان لي معها شأن، لولا كتاب الله لكان لي معها شأن. طيب، أين موطن الدلالة؟ المرأة جاءت بالمولود على شبه الرجل الذي قذفت به، فهذه قرينة واضحة على زناها، أنها زنت، تمام. لكن الشبهة هنا هي مسألة ماذا؟ الفراش، ومسألة عدم استيفاء البينة كما سيأتي إن شاء الله، لأنه لم يشهد عليها أربعة شهداء، إنما رماها زوجها وحده. فشرع الله تعالى اللعان لأجل حفظ الحقوق والاحتياط لها، فالنصاب لم يكتمل من ناحية الزنا، البينة الشرعية لم تكتمل، فالشبهة جاءت هنا مع شبهة الفراش، يعني حتى وإن كان المولود شبيها بالرجل الأجنبي لكن شبهة الفراش موجودة، وكما سبق معنا الولد للإيش؟ للفراش. فهذه الشبهة هي التي ذرأت عنها ماذا؟ الحد، تمام. فالحاصل أنه إذا كانت شبهة معينة في الجريمة أو المسألة التي وقعت فإن الحد يندرج بالشبهة. نعم. هذا أول حد يذكر في هذا الباب، وهو حد الزنا. وتعريف الزنا قد ذكره بقوله: فعل الفاحشة في قبل أو دبر. هذا على إعطاء الدبر حكم القبل، والوطء في الدبر يسمى لواطا، يسمى لواطا. فهذا التعريف من المصنف رحمه الله بناء على إعطاء اللواط حكم الزنا، وهذا محل نظر، والصواب خلاف كما سيأتي إن شاء الله. فصحيح أن الزنا هو الوطء في قبل محرم، الزنا هو الوطء في قبل محرم، والتحريم هنا سواء كان على التأبيد أو على التبقيت. إذا رجعنا إلى إيش؟ إلى المحرمات من ماذا؟ من النساء، تمام؟ فالقبل المحرم، الوضع المحرم، سواء كان التحريم على التأبيد أو على التأقيد. والمراد بالوضع هنا تغييب حشفة الذكر بأكملها، تغييب حشفة الذكر بأكملها في قبل المرأة، وهذا هو الحد الذي يوجب ماذا؟ الغسل، عندما تكلمنا عليه في الغسل، فهو المعتبر أيضا في إثبات الزنا. فلو حصل إيلاج لما دون الحشفة فهذا لا يثبت به الإيش؟ الحد، تمام؟ يقول: إن كان محصنا وهو الذي تزوج، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغر جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عام. فحد الزنا إذن على نوعين: حد الزنا في صفته، في صفة العقوبة، على نوعين، وهذا على حسب حالة الزاني. فالزاني على قسمين: محصن وغير محصن. فإن كان محصنا فحده على صفة تختلف عن حد الزاني غير المحصن. فالقسم الأول: الزاني المحصن. ومن المحصن؟ هو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. فالشروط إذن كما يلي: الأول التكليف، والمراد به هنا البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. الثاني، الشرط الثاني، الحرية. الشرط الثالث: الزواج الصحيح، الزواج الصحيح. الشرط الرابع: الوطء ولو مرة واحدة، الوطء ولو مرة واحدة. فالشرط الأول هو التكليف، التكليف المراد به هنا البلوغ والعقل. فالصبي والمجنون لا يدخلان في هذه المسألة، الصبي لا يعد محصنا وكذا المجنون. الشرط الثاني الحرية، خرج العبد، فالعبد لا يسمى محصنا، فحد العبد دائما هو حد ماذا؟ غير المحصن. الشرط الثالث الزواج الصحيح، خرج به الفاسد، فمن تزوج زواجا فاسدا أو باطلا فإنه لا يعد ماذا؟ لا يعد محصنا. الشرط الرابع أن يحصل الوضع في هذا الزواج ولو مرة واحدة، فمن تزوج ولم يظهر فإنه ليس بمحصن، ولا يشترط الاستمرار، فإذا وجد الوضع ولو مرة واحدة فقد ماذا؟ فقد تحقق فيه شرط الإحصان. فمن استجمع هذه الشروط فهو المحصن، وحده ماذا؟ أن يرجم حتى يموت. وصفة ذلك كما هو مبين في الأحاديث وفي كلام أهل العلم أنه يحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها إلى صدره تقريبا، ويرجم بالحجارة حتى يموت. والدليل على ذلك الحديث الآتي، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. الثيب هو المحصن، الثيب بالثيب جلد 100 والرجل. موت الشاهد هنا الرجل، مسألة الجلد سيأتي الكلام عليها، لكن موت الشاهد هنا الرجل. والدليل الآخر المعروف الأدلة المتعددة على إثبات الرجل، فمن الأدلة ما ثبت في الوقائع الشهيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية، ورجم المرأة التي زنت بأجيرها، كان لديها أجير وكانت المرأة محصنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ومعلوم أيضا في الأدلة ومعلوم لديكم جميعا وقد سبق معنا في الأصول أن الرجم كان موجودا في ماذا؟ في القرآن، فنسخت الآية وبقي حكمها، كان فيما أنزل من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ثم نسخت هذه الآية وبقي حكمها، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. القسم الثاني الزاني غير المحصن، وهو الذي فقد شرطا من الشروط السابقة. الزاني غير المحصن هو الذي فقد شرطا من الشروط السابقة، وحده أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عن وطنه عاما. فهناك أمران: الأول أن يجلد 100 جلدة، الثاني أن ينفى، أن يخرج عن بلده لمدة عام. والدليل على ذلك الآية في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وزيادة التغرير في حديث عبادة رضي الله عنه: البكر جلد 100 ونفي سنة. وهنا يتكلم العلماء على صفة الجلد، هذا مما أشرنا إليه في الكلام في مسألة الاستيفاء، يعني مما ذكره العلماء أنه لا بد أن يكون الجلد على صفة منضبطة حتى لا يحصل التعدي والضرر والإتلاف. فمما قالوه مثلا أن يكون الصوت غير شديد ولا خفيف، يعني أن يكون على هيئة معينة معروفة لدى أهل الخبرة بهذا، بحيث لا يكون شديدا جدا ولا يكون خفيفا جدا. مما ذكروه أيضا أنه يفرق الضرب، يعني لا يجعله في موطن واحد، يفرق الضرب حتى لا يحصل الإتلاف للأعضاء أو للبدن. فأمور معينة ذكرها العلماء حتى تعرف أن المسألة إيش منضبطة، وأنه لا يجوز أن يقوم بها أحد الناس. قال رحمه الله: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات. هذا هو ما يثبت به الحد. ما الذي يثبت به حد الزنا؟ الأمر الأول الإقرار، والإقرار هو الاعتراف، الإقرار هو الاعتراف. والشيخ هنا يقول 4 مرات، هذا هو الذي وقع في خبر ماعز. ماعز لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله قد زنيت، فالحديث مطول وفيه روايات وألفاظ، فمما وقع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعه 4 مرات، يعني جعل يقول له: أبيك جنون، أبيك كذا، لعلك قبلت، لعلك كذا، يعني جعل يصنع ذلك حتى أقر 4 مرات. فمن هنا اختلف العلماء هل هذا الذي وقع في تلك الواقعة على الشرطية أم لا، يعني هل نعتبر هذه المرات التي وقعت كانت مقصودة من النبي صلى الله عليه وسلم فتفيد الشرطية، ولا هكذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاحتياط والرفق والتثبت؟ اختلف العلماء في ذلك، والحديث محتمل للوجهين، يعني لا يمكن أن نقول إنه محمول على الشرطية جسما، فالأمر سهل إن شاء الله تعالى، والحديث يحتمل القولين. الأمر الثاني البينة، أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم، هذه هي البينة. الأمر الثاني مما يثبت به الحد البينة، والبينة هنا محددة. عندما نأتي إن شاء الله تعالى في باب الدعاوى والبينات سنعرف أن البينات على أقسام، فالبينة قد تكون ماذا؟ محددة شرعا فيجب التمسك بالحد. فبينة حد الزنا مقدرة شرعا لا بد أن يكتمل النصاب المحدد 4 شروط. والأدلة في هذا واضحة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء. وبعد ذلك يقول تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. وفي مسألة اللعان لما عرضت الواقعة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أو طالبه بشهادة 4 شهداء كما جاء في كتاب الله عز وجل. وهؤلاء الشهداء لا بد أن يكونوا عدولا، أن يشهد عليه 4 عدول، تمام، وأن يصرحوا بشهادتهم. ما معنى التصريح؟ هنا انتبه. التصريح معناه أن يتوارد الجميع، أن يتفق الجميع على إثبات الواقعة نفسها، واقعة الزنا، الفعل، الوطئ. يعني لا يكفي أن يقول رأيتهما تحت لحاف واحد، لا يكفي، لا يكفي أن يقول رأيت مجلسا سيئا، رأيت علامات تدل على الأمر. لا، لا بد أن يصرح، لا بد أن يقول رأيت فلانا يفعل بفلان. وهذا كما جاء في الأثر المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه لما شهد أناس على أحد الصحابة رضي الله عنهم، حصلت شهادة يعني على بعض الصحابة بهذا الأمر، فشهد 3 وتلكأ 1، يعني 3 قالوا شهدنا بهذا الأمر، والرابع قال رأيت انبهارا ومجلسا سيئا، يعني ما يسمى بالعلامات أو القرائن، رأيت انبهارا ومجلسا سيئا. فأمر عمر رضي الله عنه بال3 فحدوا حد القذف. 3 الآخرون حدهم عمر حد القذف. وهذا مأخوذ من حديث ماعز أيضا، يعني أصل الاستدلال من حديث ماعز لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه حتى صرح له قال أنكتها لا يكني، هكذا جاء في لفظ الحديث، قال حتى ذهب هذا في هذا، وجعل يصرح صلى الله عليه وسلم. فهذا أخذ منه العلماء أنه لا بد من التصريح في هذا الأمر، ولا بد أن يتفق الجميع على هذا، فلو اتفق 3 وتخلف 4 لم يثبت الحد. وما حكم 3 الآخرين؟ كما فعل عمر رضي الله عنه يحد حد القذف. طيب، إذن عندنا الآن الإقرار وماذا؟ والبينة. الإقرار هو الاعتراف، والبينة شهادة 4 رجال عدول يصرحون بماذا؟ بأنهم عاينوا الفعل. يبقى أمر ثالث وهو الذي حصل فيه الاختلاف بين العلماء، وهو الحمل. الحمل، لو وجدت المرأة حاملا بغير زوج ولا سيد، لو وجدت المرأة حاملا بغير زوج ولا سيد، فهذا ليس فيه نص واضح من الكتاب والسنة، إنما فيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. والذي تجتمع عليه هذه الآثار أن الحمل يعتبر دليلا على وجود الزنا إلا أن تدعى شبهة، إلا أن تدعى شبهة. يعني إن ادعت المرأة مثلا أو غيرها ممن تسمع دعوى في هذه المسألة، لو ادعوا شبهة يسقط بها الحد، فإن الحد يسقط. يعني نقول ابتداء الحمل دليل على الزنا، وهذا لا يعقل خلافه، زوجة حملت بغير زوج ولا سيد، إذن إيش يبقى؟ هذه مسألة واضحة. لكن الأمر الثاني، لو حصلت شبهة، فعندنا القاعدة الحدود تدرى بماذا؟ بالشبهات. فلو حصلت شبهة، لو ادعت هي مثلا أن الحمل وقع عن اغتصاب، أن رجلا استكرهها على الزنا، تمام، أو أن رجلا أتاها وهي نائمة. هذا جاء في الآثار أيضا أن امرأة رفع شأنها إلى عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره، فقالت كنت نائمة فما شعرت إلا بفلان قد فعل كذا، فهذا موجود، تمام. فلو حصل مثل هذا فهذه شبهة إيش؟ تضرر الحد، تمام. ذكر رحمه الله بعد ذلك الآية والحديث ثم قال وآخر الأمرين الاقتصار على رجل المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. لماذا؟ لأن حديث عبادة المذكور فيه الجمع في حق المحصن بين إيش وإيش؟ بين الرجل والجلد، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. طيب الرجل عرفناه وهو الموجود في الأدلة، والآية الموجودة في القرآن بشأن الجلد ليس فيها إلا الجلد وحده. طيب ما الحكم إذن؟ هل الزاني المحصن يجمع فيه بين الجلد والرجل؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه لا يحد إلا رجما فقط ولا يجمع عليه بين الجلد والرجل. والأدلة كما قال رحمه الله كما في قصة ماعز والغامدية، فالحديث واضح في هذا، في قصة ماعز والغامدية والمرأة التي ذكرت شأنها منذ قليل التي زنى بها عسيفها أجيرها، فالأدلة واضحة، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلد والرجل، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك، يعني هو الذي حصل به العمل بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه جمع بين الأمرين، لكن هذا يعني خلاف الظاهر في هذه المسألة، الظاهر أنه يرجم فقط. وقوله آخر الأمرين يشعر بالنسخ، وهكذا قال بعض العلماء، يعني بعض العلماء عندما أراد أن يجيب عن حديث عبادة اعتبره منسوخا، اعتبر أن حديث عبادة إيش؟ منسوخا، وأن الأمر قد استقر على خلاف هذا. مسألتان نختم بهما الباب. المسألة الأولى الزنا بالمحارم. الزنا بالمحارم، من زنى بذات محرم منه بأمه أو أخته أو ابنته أو نحو ذلك. الصحيح في هذه المسألة أنه يقتل مطلقا سواء كان محصنا أم لا. الصحيح أنه يقتل مطلقا سواء كان محصنا أم لا. والدليل حديث أبي بردة ابن نيار بالتخفيف، أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه. بعثه إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه. وهنا فائدة وتنبيه، زيادة التخميس لا تصح. في حديث آخر أمره أن يضرب عنقه ويخمس مالا، هذه زيادة ولا تصح، ويبني عليها كلام في مسألة الردة والتكفير بحث طويل جدا. يعني الثابت في الحديث أنه ضرب عنقه فقط، فهذا دليل على أن من وقع على ذات محرم فإنه يقتل على كل حال. المسألة الثانية حكم اللواط. حكم اللواط، واللواط هو الإيلاج في الدبر على الصفة التي شرحناها في الزنا. ومن العلماء من جعل اللواط كالزنا، وهذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه جعل اللواط كالزنا ففرق فيه بين إيش وإيش، بين المحصن وغير المحصن، نفس التفصيل نفس النوع. لكن الصحيح أن اللوطي الذي يفعل هذا يسمى لوطيا. الصحيح أن اللوطي يقتل على كل حال أيضا سواء كان محصنا أم لا. والدليل ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وكيف يقتل؟ هل يقتل رجما أم لا؟ الأقرب والله تعالى أعلم أنه يقتل رجما، تشبيها لهذه المسألة أو لهذه العقوبة بعقوبة آل بعقوبة قوم لوط. فإن الله تبارك وتعالى أمطر عليهم ماذا؟ حجارة من السماء، نسأل الله العافية. فاللوطي الذي يفعل نفس الفعل يعاقب بنفس العقوبة. والله تعالى أعلم. نقف هنا.